ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد فيه جرة من ذهب، فقال للذي باع له العقار: خذ جرتك أو خذ ذهبك. فقال له: إني بعت الأرض بما فيها. وقال الذي اشترى الأرض: إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. فاختصما فتحاكما إلى رجل، فقال لهما: ألكما ولد؟ أي ألكل منكما ولد؟ قال: نعم. قال أحدهما: عندي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: فأنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما وتصدقا. وهذه قصة حدثت في بني إسرائيل، لأن الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل من كتاب المناقب. وهذه القصة فيها معان كثيرة على وجازتها، لكننا نقف عند ثلاث معان رئيسة. المعنى الأول الأمانة، والمعنى الثاني السماحة، والمعنى الثالث ترك الشر. وكل معنى من هذه المعاني يستحق وقفات طويلة، لكننا سنتكلم على قدر وقت الخطبة، ونجتزئ من كل معنى كبير بأنفسه إن شاء الله. في بعض طرق هذا الحديث تاج الصحيحين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقد رأيتنا نتمارى، نتمارى يعني نتجادل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما آمن من صاحبه، أيهما أكثر أمانة من صاحبه. رجل اشترى أرضا، ويا تجري العادة في مفهوم الناس أنك إذا ملكت الأرض ملكتها إلى الأرض السابعة، وتملك طولها على قدر ما يعطيك مجلس المدينة. إذا كان مبنى بتطلع 15 متر تطلع 20 متر، لكن الأرض من تحت عند كل الناس، أو المفهوم عند الناس إن الأرض كلها إلى الأرض السابعة ملك، طالما في حيز ملكك. الرجل وهو بيحفر في الأرض وجد جرة من ذهب، قال: أنا اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. يبقى الذهب ده ملك البائع، فذهب إلى البائع قال: إني وجدت هذا الذهب في الأرض وأنا اشتريت الأرض، إنما وقع العقد على الأرض. قال الرجل: أنا بعت الأرض بما فيه. فاختصم: فوالله ما رأيتك اليوم عجبا، أيصل الخصام بين رجلين على مثل هذا الأمر؟ خذ الذهب لا أخذ الذهب. مع محبة الإنسان للمال، كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا أي الحب المال، مش الحب الخير يعني حب فعل الخير، لا، وإنما ذكر جنس الإنسان ولم يذكر الذين آمنوا حتى ينصرف هذا المعنى. إن الإنسان لربه لكنود، جحود، وإنه على ذلك لشهيد. ومن أعظم ما يستدل به على جحوده أنه يخزن المال ولا يعطي حق الله فيه ولا يغيث به ملهوف ولا يصر به ذا قربة، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، لذلك خزنه. فإذا كان مركوز في فطر الناس محبة المال وكنزه، فانظر إلى هذين الرجلين المؤمنين كيف اختصم. من الذي يأخذ المال؟ فاختصم فتحاكما إلى رجل. المال الموجود في الأرض على ثلاثة أضرب، لو أنت حفرت في الأرض فوجدت مالا لا يخرج حكم هذا المال عن صور ثلاثة. أنت وأنت بتفتش في الأرض وجدت هذا المال، أموال مصرية عشرينات ومئات وعشرات، فهذا قطعا ليس من دفن الجاهلية، يبقى هذا لقطة كأنك وجدته في الشارع. فحينئذ لا بد أن يرجع هذا المال إلى صاحب الأرض التي باعك إياها إن كنت تعرفه، حتى لو كانت هذه الأرض بيعت مرة ومرة ومرة. يذهب الإنسان الذي وجد المال إلى الذي باع إليه مباشرة، يقول أنت دفنت شيء في الأرض؟ يقول له لا. طب من الذي باعت؟ فلان. يروح ويظل هكذا حتى يجد صاحبه الذي يقول له نعم أنا وضعت هذا المال ونسيت. يصير هذا المال حقا لهذا المتكلم إذا أعطى مواصفات. إذا لم يجد له صاحبا تجري عليه أحكام اللقطة، يعرفه بعد ذلك، يظل عليه سنة كاملة معرفا إياه وباحثا عن الذي وضعه في الأرض، فإن لم يجد أخذه وصار ملكا له حتى يأتي صاحبه ولو بعد حين يدفع إليه هذا المال. فاللي حصل أن الرجلين لما اقتصم رجل يقول لا هذا الذهب ليس حقي لدي، اشتريته الأرض والعقد موقع على الأرض، والرجل الآخر يقول أنا بعت الأرض بما فيها ولا أعلم ما فيها. اختصم إلى رجل فقال ألكما ولد؟ قال نعم لي غلام. وقال الآخر لي جارية. قال فأنكحوا الغلام الجارية، وفي رواية فأنكح الغلام الجارية، وأنفقوا عليهما وتصدقا. يبقى يجهزوا الولد والبنت من هذا المال. المعنى المتبادر من القصة الأمان، لأن الذي وجد الذهب كان يستطيع أن يجحد هذا الذهب، والذي باع الأرض كان يستطيع أن يدعي أنه صاحب الذهب، لكن لم يفعل لا هذا ولا ذاك. والأمانة هي مجمع الفضائل جميعا، والخيانة هي مجمع القبائح جميعا. ولا تقتصر الأمانة بطبيعة الحال على شيء دون شيء، إنما الأمانة في كل مناحي الحياة، لكن الأمانة تحتاج إلى علم يهدي إلى إيمان. اسمع إلى حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآن. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر هو الأصل، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. الأمانة في هذا الحديث معناها الإيمان، يبقى معنى الحديث إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، يبقى صار الرجل مؤمنا ابتداء. ترى هذا المؤمن ابتداء إذا وجد نصا في القرآن يأمره بخلاف هواه، أو وجد نصا في السنة يأمره بخلاف هواه وقد سبق إيمانه، فما ظنكم أنه فاعل؟ الجواب البدهي أنه لن يخالف النص مطلقا. ما الذي حجزه عن المخالفة؟ الإيمان المتقدم. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وانت عايز تعرف قدر الإيمان في قلب كل إنسان إن شاء الله كل حيطه بالجرجر على الأرض، انظر إليه في حال المخالفة إذا قضي عليه. انظر إليه اختصم مع رجل طلع الحق عليه بدلالة النص، ماذا سيفعل؟ يقول سمعنا وأطعنا، ولا يعارض ويحاول يجيب واحد بتأويلات ضعيفة عشان يرد الحكم؟ الصحابة لم يكونوا كذلك، الصحابة لم يكونوا كذلك، لأن الله عز وجل أدبهم فقال لهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الآية رتبت في باب الخصومات، رتبت المراحل التي ينبغي أن يسير فيها العبد. إذا كانت له خصومة مع آخر ماذا تفعل؟ تكلف خصومة تتدرج في المراحل الآتية. فلا وربك لا يؤمنون حتى، أول حاجة يحكموك فيما شجر بينهم، ما يروحش المحاكم والقانون الوضع ابتداء، إنما يبحث عن رجل من أصحاب الهيئات، رجل فاضل له كلمة نافذة ويقضي بالكتاب والسنة، فيقول اقض بيني وبين فلان لي خصومة كذا وكذا. دي أول مرحلة، أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر المختصم عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، طيب طلع الحق عليك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يتضايق إنما يفرح إن الحق ذهب إلى صاحبه أيا كان هذا الصاحب، لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما يعني يرضوا رضا وينشرح صدره، لأن محبة الحق ينبغي أن تكون سابقة، وأن تفرح إذا رجع الحق إلى صاحبه، وينبغي أن يحب المرء الخير للناس كما يحبه لنفسه. فإذا كان الإيمان متقدم يسهل على الإنسان أن يبذل الحق إلى صاحبه، إذا لم يكن هناك إيمان حينئذ يقضي الشح. وهذا هو الفرق بين جيل الصحابة الفريد الذي لا نعلم له نظيرا من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا الآن، جيل فريد، لأن الله عز وجل كما قال ابن مسعود اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم اختار أصحابه له. فهؤلاء هم اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه، لذلك كانوا في غاية الأمانة في تبليغ كلامه، حتى أن أبا ذر رضي الله عنه لما جادل النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مسألة دخول الرجل الزاني الجنة، فيقول يا رسول الله أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ يقول وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يوم أبو ذر لما يروي الحديث بعد كده لا يشطب هذه الجملة، لا يشطب هذه الجملة، إنما يقول على رغم أنف أبي ذر ولا يشطبها، أدوا المعاني بمنتهى الأمان، وكان لهم من هذا المعنى النصيب الأوفر. الإيمان كان عندهم متقدم فسهلت عليهم التكاليف، الإيمان عندنا متأخر، النص عندنا يسبق الإيمان. من الذي علمك الإيمان؟ أبوك؟ لا، أبوك عنده الدروس الخصوصية، عنده المدرسة، وعنده الشغل أهم من دخول الجنة. إن أباك أيها الرجل ما حاسبك يوما على ترك الصلاة، ولا هجرك في مطعم، ولا هجرك في مشرب، ما أدبك على هذا؟ فالإيمان متأخر، تدرجت في ملاعب الصفات على الفوضى، وإن اللي في مزاجك تعمله، طقت في دماغك فكرة وتعمله. ما نبهك أبوك أنك عبد؟ إيه يعني عبد؟ يعني لك سيد، لك سيد مالك، يقول لك اقف هنا تقف، امشي تمشي، اقعد تقعد، اقعد تقعد، في واحد بيؤمن. هو ما دربك على هذا؟ وما عودك ان رب العالمين هو سيدك؟ فطالع الواحد حر، تطقت دماغه حاجه يعملها، لا يخطر على باله ان يستشير عالما في اي حاجه. امتى يستشير العالم؟ يوم ما يتورع، يجي للعالم عشان يتورع على مصر، انما طول ما هي ماشيه معاه لا يخطر على باله ان يرجع لاحد، عندوش مرجعية. بدأ يتدرج يتدرج يكبر، هداه الله، سمع محاضرة، سمع خطبة، حن قلبه، يقول لك علمون، تعال اقعد نقرأ عليه قرآن، نقرأ عليه أحاديث، عايز يؤمن بقى. فأيهما سبق الآخر عند هذا المتعلم، النص أم الإيمان؟ النص طبعا. فيمر عليه نص، إما أن يخالف النص هواه، وإما أن يخالف طبيعة البيئة اللي هو عايش فيها، فلا يستطيع أن يتأقلم مع النص، ونشهد له أنه جاهل، حاول مرة واثنين يغلب نفسه ما عرفش، حاول مرة واثنين يقف لأبوه ولأخوه لعمه ما عرفش، حاول يقف للظروف الخارجية ما عرفش، كانت إيه النتيجة؟ إنه رمى النص ورا ظهره لأنه ما عرفش. لذلك تجد مسألة انتساخ العزائم مستمرة وكثيرة، كون الإنسان على استعداد أن يضحي بأي مبدأ في سبيل أن ينجي، ويلتمس أيضا من النص ما يعطيه هذه الرخص، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إنه لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، إلى آخره. إنما الصحابة لم يكونوا كذلك. إيمان متقدم، جاء النص بعد الإيمان، يبقى النص لازم يتعامل. ولذلك في حياتهم كانوا يستصحبون كلام الله ورسوله عند الفعال تذكيرا للمستمع وإعانة لهم على الفعل. في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة قال: كان لأبي قتادة مال عند رجل فطلبه فهرب منه ثم ظفر به، فقال: ما منعك أن تؤدي المال؟ قال: إني معسر. قال له: الله، بالله يعني أنت ما عندكش فلوس؟ معسر تعبت؟ قال: الله. فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن معسر كربة نفس الله عنه يوم القيامة، ومن وضع عنه كان في ظله يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله حديث الوليد بن عبادة الذي رواه مسلم في آخر كتاب الزهد، وهو حديث ممتع طويل، هو عدة صفحات. قال عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: قال لي أبي: يا بني، هلم بنا إلى هذا الحي من الأنصار نطلب العلم قبل أن يهلكوا. خرج عبادة وخرج أبوه الوليد معه، فكان أول من لقي أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو اليسر ده معاه الغلام بتاعه، معه ضمامة من ورق زي النهاردة كده، شيكات وكمبيالات. أبو اليسر رجل غني والدنيا كلها بتستلك منه، فبيحصل الغلة بتاعه، معاه الغلام ماسك الكمبيالات والشيكات معاه وماشي وراه، اللي يسدد يديله الكمبيالة بتاعه. فلما رآه الوليد ابن عبادة بن الصامت قال له: يا عمي، إني أرى على وجهك سفعة من غضب، شايفك زعلان وشك متغير. قال: نعم، كان لي دين على فلان ابن فلان الحرامي. الحرامي مش الحرامي بلغتنا احنا اللص يعني، لا، الحرامي نسبة الى بني حرام. فسألت اهله عنه: اثم هو؟ قالوا: لا. وكان له ابن جهر، ابن لسه كده بيشب على البلوغ، ما عندوش لوع. فسأله: اين ابوك؟ قال: ان ابي لما سمع صوتك دخل في أريكة أمي، دخل تحت السرير. فلما سمع أبو اليسر كلام الولد فرفع صوته وقال له: اخرج. قال: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: والله خشيت أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنني معسر. قال: الله. قال: الله، 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 يحلفه ثلاث مرات يعني ما عندكش فلوس؟ قال: الله. فتناول صحيفته، خد الكمبيال اللي عليه يعني، فمحاها. قال: ان وجدت قضاء فاقضي، والا فانت في حل. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انظر معسرا او وضع له اظله الله في ظله. ده الشاهد من الموضوع، كل حاجه يجيب نص، لانهم كانوا يتعبدون به، إما أن يذكر المستمع وإما أن يهيج نفسه على فعل الخير إذا ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عطاء بن فروخ مولى القرشيين قال: اشترى عثمان بن عفان أرضا من رجل فأبطأ الرجل عليه. اشترى الأرض، كان المفروض أن الرجل يروح يأخذ الفلوس، لا، لم يذهب صاحب الأرض ليقبض المال، فلقيه عثمان قال: لم لم تأتي فتقبض المال؟ قال: إنك غبنتني، غبنتني يعني ضحكت علي، وما لقيت أحدا إلا وهو يلومني. فقال له عثمان: أوصدك ذلك؟ أهذا الذي منعك أن تأتي فتأخذ مالك؟ قال: نعم. قال: فأنت على الخيار، إما أن تأخذ أرضك وإما أن تأخذ المال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. شوفوا الكلام، وإحنا بنهدي مثل هذه النصوص للناس المغرمين بالشرط الجزائي في البيع. شرط الجزائي جائز، لكن جائز إذا وقع على البائع خسارة. أنا رجل ببيع سلعة، وهذه السلعة لها وقت، صيف أو شتاء، وقت معين يتباع فيه يتبات للسنة القادمة. فأنت أتيت تشتري، قلت: والله أنا عندي أكثر من مشتري، فإذا أخذت هذه البضاعة ومضى وقت بيعها فهي لك، أو نضع شرط جزائي إذا رجعت في البيعة لأنك أنت كده هتضرني. هنا يجوز الشرط الجزائي، لكن الرجل بيبيع سلعة يعمل شرط جزائي، اكتشف المشتري أي ظرف من الظروف وقعت له لم يستطع أن يتمم البيع، يقول له لا لازم تدفع شرط الجزائي، هذا لا يجوز، لأن الأصل في أموال الناس العصمة، فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال أحد ولو خردلة إلا إذا كان له حق فيه، والمسألة دي عايزة أمانة، لأن الأمانة المسألة العزم، مسألة العزم دي مسألة مكتومة لا يعرفها أحد. رجل اشترى حب يفض البيع، ممكن يخترع أي سبب، عشان كده بتوع الشرط الجزائي يقول لك طيب ممكن يقول أي حاجة، فأنا لازم أمن نفسي. ده كلام ناس لا يؤمنون، ليس عندهم أمانة. الأمانة لك أنت تقول ما طرأ عليك، أنا طرأ لي كذا وكذا والله على ما أقول شهيد، فينبغي للآخر أن ينفعل له ولا يأخذ من ماله شيء، ده سماح، نوع من السماح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عمرو بن عبسة اللي هو رواه أحمد، سئل ما الإيمان؟ قال السماحة والصبر، لأن المرء لن يبذل الندى إلا إذا صبر على ذلك، ولا يوجد رجل سمح إلا وتراه صابرا، لأن اللئام من بني آدم كعدد الرمل، فقد يستشعر الرجل أنه مغبون وأنه مضحوك عليه ويصبر على حد الغلاصم ويسامح، فلا توجد سماحة قط إلا بصبر. لذلك لما سئل عن الإيمان قال السماحة والصبر، والسماحة أن تبذل ما في يديك مغتبطا بذلك، منشرحا صدرك بهذا الإنفاق. السماحة بذل الندى وبذل الوجه. وتتأمل حديث أبي هريرة عند البخاري، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جائعا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فأرسل إلى أبيات زوجاته فقالوا جميعا والله ما عندنا إلا الماء. هذه أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعة ليس فيها تمرة، تمرة واحدة، قال والله ما عندنا إلا الماء. فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار هو أبو طلحة كما في رواية مسلم وغير، قال أنا. ثم ذهب إلى امرأته قال ماذا عندك من الطعام؟ قالت إنه طعام الولد، هو أكل على قد الولد. قال أنا معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي الأولاد. أصبحت السراج ملاك زيت، هيأت الطعام ونيمت الولاد، وقامت المرأة بعدما وضع الطعام إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته، وجعل يريان الضيف أنهما يأكلان حتى أكل الضيف وشبع. أليس ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب حبيبي حبيبي؟ وكانوا يفتدونه بالأنفس والمهد حتى شبع الضيف، فأصبح طاويين، أصبح طاويين أي جائعين. دي سماح، سماحة نفس، مش أوازن بيني وبين الضيف، طب ما أنا جعان وهو جعان، أنا أولى لأن ده مالي وهو الله يسهله. لا يستطيع المرء أن يبذل الندى إلا إذا صبر، يصبر على الجوع يوم يبذل الطعام للضيف، إذ لا سماحة إلا بصبر. وكانت البشرى الصبر، لما ذهب ذاك الأنصاري أبو طلحة رضي الله عنه إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله ضحك، وفي رواية عجبة، من صنيعكما بضيفيكما. وإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد لا يعذبه، لأن الله لا يضحك للمجرمين ولا يرحب به، إذا ضحك لعبد فتحت له أبواب السعادة، يضحك لعبد لأجل أنه صبر على جوع مرة، جوع مرة يضحك الله إليه. ونزل في ذلك قرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي شدة حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دي كانت حياتهم، يبذل راضية نفسه بذلك، ويشفع مع البذل النص الذي يحضه على ذلك. لما نرجع بقى أدرجنا إلى الكلام الأول، يبقى الإيمان متقدم عند هؤلاء، يأتي النص يقول سمعا وطاعا، ده المطلوب من الجيل الجديد الذي ذاق الأمرين بسبب إطلاق شعرات على وجه. ده الجهاد الأكبر، شعرات. أما لو لقينا شروط أيثبت وهؤلاء آباؤهم؟ عشان كده الجيل الجديد اللي لسه بيتزوج احنا محتاجين انهم يفهموا العبودية على حقها حتى يستطيعوا ان يورثوا الايمان قبل وصول النص للولد. فاذا وصل النص قال سمعا وطاعة. الامانة معنى كبير، جدير بالاطراء، جدير ان نبثه في الناس، جدير ان نعلمه الولد، لان الدين كله يبنى على الامانة والدنيا ايضا تبنى على الامانة. إذا عهد إليك أحد بشيء لا تخنه، اعتذر كاعتذار الرجل، ولا يغلبك الضعف، ولا أقول الحياء لأن الحياء كله خير، لا يبلغك الضعف أن تقول لا أستطيع ثم تخذله وتقول. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال قتل عبد الله بن حرام يوم أحد. وعبد الله بن حرام ده والد جابر، قبل أن يموت قال بني إن علي دين، اقض ديني. صارت أمانة، اقض ديني دي وصية من والده فصارت أمانة. لما جاء وقت دزاز النخل وجاء الغرماء جميعا كل واحد له فلس أتى. طب ده عبد الله بن حرام كان عليه أكثر من 1,000,000 درهم، بستان فيه شوية نخل، ماذا يفعل هذا البستان أمام هذا الدين الكبير؟ والغرماء كل واحد جاي عايز يستوفي ماله، مش مستعد يترك مهل. علم جابر ان الغرماء كلهم جايين، ماذا يفعل؟ ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احب ان تكون معي وانا ببذل الغرماء عشان لو فضل للغرماء حاجه يستحوا منه، او انت لما تقول يعني اتركوه انظروه يوم يسمعوا الكلام. فقال اذهب فبيدر تمرك. البيدر هو الجرم، بيدر التمر يعني انواع التمر، كل نوع خليه على ناحيه، كومه في ناحيه من الجرم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما الغرماء شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فكأنما أغروا بي، كانوا حيولعوا منه. جاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يعرفش يتكلم، يعني مش ناوي يتكلم. قال فأغروا بي، كل واحد بقى مستمسك بحقه، لازم أخذ حق النهارده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أعظمها بيدرة، هو بيدر التمر بتاعه كومه مثلا 5-6 كور، شاف أكبر كون فيهم وأتى إليه وطاف حوله وبرد وقال للغرماء تعال، وبدأ يكيل لكل غريم حقه. قال جابر فوالله ما نقص من البيدر تمرة، وكان عندي، ده الشاهد بقى من الموضوع، قال وكان عندي ألا أرجع إلى أخواتي بشيء وأن يؤدي الله أمانة والدي. لو لم يرجع بتمرة ويكون ظرف هو أخواته، نظير أن يؤدي أمانة والده، لأن والده رضي الله عنه ائتمنه على أمانتين. الأمانة الأولى قال له اخذ دينك، الأمانة الثانية قال له استوصي بأخواتك خيرا. والكلام ده إحنا بنسوقه للإخوة الذكور اللي واكلين حقوق الأخوات أو بيقطعوا رحم الأخوات، استوصي بأخواتك خيرا. واستشهد جابر، استشهد عبد الله بن حرام، أصبح في عنق جابر وصيتين، الوصية الأولى اخذ دين الحمد لله قضاها، وكان في وصية ثانية استوصي بأخواتك خيرا. كان جابر له 9 أخوات وفي رواية 6، وأراد أن يتزوج، وهو راجع من الغزوة سريع النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أعجلك يا جابر؟ قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال بأي من كانت بالمدينة. بقى جابر يتزوج ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرس. هي المدينة قد ايه؟ ده المدينة قد كده اهو. يعني بعض الناس يقولون ان المدينة ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت زي المسجد النبوي الان، تقف في اولها تشوف اخرها، الا ما كان من اهل العوالي اللي ساكنين خارج المدينة. فيعني جابر يتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش. قال له اخذ باي امرأة مات زوجها وامرأة سيد، انما بيعملوا الهيصة دي لمين؟ للبنت. اذا الرجل ما كانش عايز يهيص، اهل البنت هم اللي بيهيصوا عشان يعلموا الناس كلها ان البنت تزوجت. انما العاده بتجري لو ان واحد يتزوج امراه سيد مطلق او ارمل، بياخدها كده ايه قاعده عائليه كده وتتوروا. فقال ما اعجلك يا جابر؟ رجع بسرعه ليه؟ قال اني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال باي من كانت بالمدينه. فقال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه. لسه شاب عزب ولم تتزوج قبل ذلك، من حقك ان انت تستمتع بالحياه الدافئه، تضحك مع المراه وتضحك معاك وتعيشوا جو من البهجه. كنت واحده تزوجت قبلك ويمكن اللي تزوجته قبلك يكون احسن منك، تقعد تقارن بقى ما بين الاولاني والثاني والكلام، لكن تتزوج واحده كده انت اول رجل في حياتها، تصير كالنهر يخط مجراه. فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقال له جابر: يا رسول الله، ان عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، خرق يعني عالون صغير، فكرهت ان اتيهن بخرقاء مثلهن. اجيب لهم واحده قدهم في السن يقعدوا يلعبوا ويتنططوا وبوظوا الدنيا. فانا عايز ام، لا اريد زوجه، انا اريد اما لهؤلاء البنات. الولد الذي يضحي بمتعته الشخصيه لحفظ وصيه والده، هذا هو الامين. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت ورشدت، أصبت ورشدت. لما تزوج أما لأخواته لا زوجة له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعظم الأمانة التبليغ عن الله ورسوله، وأعظم الخيانة كتمان الوحي، إما بسبب هوى النفس أو هوى الغير. الخيانة مش معناها أن رجل خائن، ليس بالضرورة أن يكون خائنا، لكنه إذا كان جاهلا بما يلي كان خائنا، حتى وإن لم يخطر داء الخيانة بذلك. وهذا ليس كلام، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في مطلع كتاب العلم له من الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى في كلامه ولم يرد عليه، فانقسم الناس فريقين. قال فريق: لم يسمع ما قال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه أحدا بما يكره، كان يحب يحرج حاجة، وكان هذا من عادته ألا يستقبل أحدا بما يكره. فالرجل يسأله متى الساعة أمام هذا الجمع ولا يرد عليه، ليس هذا من خلق رسول الله، يبقى ما سمعش. ده الفريق الأول قال لم يسمع ما قال، وقال الفريق الآخر بل سمع وكره ما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو يسأل، إنما لا ما تطلعش منه إلا إذا كان الأمر حراما. وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال: من قتل قتيلا فله سلبه. السلب اللي هو ما يكون مع المقتول، إذا كان معه جرع، إذا كان معه أي شيء من الممتلكات، فالممتلكات دي تكون حقا للذي قتله، ما يجيش واحد تاني ياخد درع واحد انا قتلت. من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل ابو طلحه الانصاري يوم حنين 20 رجلا واخذ اسلابهم جميعا. ابو طلحه وما ادراكم ما ابو قتاده، النبي صلى الله عليه وسلم قال في مره من مرات غزو من الغزوات في غزوه ذا قرد، قال: خير فرساننا اليوم ابو قتاده، كان شجاعا مغوارا. المهم انه ضرب واحد قتله فسابه وراح عشان يلاحق الاخرين، وبعدين رجع للقتيل الاولاني لا عريان لا درع ولا اي حاجه. طب مين اخذ السلب؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، اني قتلت هذا، فانظر من اخذ سلبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيسال من اخذ سلب هذا، فقام واحد قال له: انا اخذت سلبه، رضيت، انا حاخذه بس انت رضيت. فعمر بن الخطاب ما عجبوش الكلام، قال: لا والله، لا يخيئه الله على اسد من اسده ثم تاخذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. في هذا الموقف وردت هذه العبارة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو يسأل. فلما قال له رضيت، أنا حفظت وأنت رضيت، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم داخل عمر بن الخطاب وقال الكلمتين دول: لا يفيئها الله على أسد من أسده ثم تأخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني كان يقول لا، إنما كان يبذل الندى. الفريق الثاني قال لك: لا، ذكرها ما قال، لذلك أعرض عنه بالسكوت، أنه ما أجابه.
حتى إذا انتهى من كلامه قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكان الرجل عاقلا، فقال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن السؤال: متى تضيع الأمانة؟ إذا ولي من لا يحسن، وتبقى المسألة شر مستطير إذا ترأس على رأس الوظائف العلمية من لا يحسن. ده خراب الدنيا والآخرة، خراب الدنيا أن يكون على رأس المؤسسات العلمية الدينية الجهل. من يومين ثلاثة ندوة، ندوة على الرأس، وهي اسم على مسمى. عارفين الندوة بتاعت القطن؟ لما بتنزل الندوة على القطن بتاكل، هي دي ندوة برضه، لكنها ليست على القطن إنما على الرأس. وقعد يخض في الماء، إيه حكم النفاض؟ خلاص بقى حدوتة دي خلصوه، بقالكم 20 سنة بتقولوا ايه رأي النقاب، والنقاب بيزيد كل يوم. ليس من الإسلام في شيء، ده تنطع ده تشدد، وتلاقي الدنيا مليانة نقاب. اتعلموا بقى، اقروه، هذا دين الله ليس لكم. قام له رجال مخلصون، إذا بدلوا استبدلهم الله بغيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا يغيروا ولا يأكلون الدنيا بعمل الآخرة. فيطلع العنوان الكبير: علماء المسلمين يحرمون النفاق. كمان عنوان كبير: 12 دليل من الكتاب والسنة على تحريم النقاب. هما بيخاطبوا مين؟ لأنهم عارفين كويس جدا أنهم بيخاطبوا جهلا، وأنه لن يتحرك أحد، كلم زي ما هو عايز. لكن يا ويلهم يوم يلقوا ربهم لا ينفعهم الذي من أجله أكلوا الدنيا بعمل الآخرة. 12 دليل يا مفترين يا كذبة في الكتاب والسنة على تحريم النقاب. نحن لا نريد 12 دليلا، نريد دليلا واحدا فقط، دليلا واحدا. لكن جاهل مش عارف يعني ايه حرام، مش عارف يعني ايه حرام. يجيب لك مثلا واقع ان صحابي رأى وجه امرأة، يقولك ده دليل على التحريم. فين التحريم في الموضوع ده؟ يعني قصارى ما يمكن ان تأخذه من هذا الدليل جواز الكشف، جواز كشف الوجه، اقصى حاجة ممكن تعصر النص كده وتطلعه منها بالعافية كمان الجواز. انما التحريم، التحريم ده عايز نص. لعن الله المنتقبة مثلا، او من انتقبت دخلت النار مثلا، اي حاجة زي كده يكون فيه نص بالتحريم. انما يأتوا على وقائع، والوقائع دي العلماء لهم فيها كلام كثير، كانت قبل ولا بعد ولا كانت لضرورة ولا كانت بسبب إلى آخره، يقوم لك ده دليل وده دليل، فلا يعرفون ما هو الحرام. فتخيل لما يكون رجل على رأس مؤسسة علمية، أنا ما بقولش إن هو يريد أن يخالف الله ورسوله من قلبه، لأن هذا كفر، اللي هو يبقى كده مرتبط كل ما ربنا يأمر بأمر يعمل عكسه وهو مصفوط كده وفرحان إنه خالف، هذا ليس مسلما. أنا لا أقول إن هو كده، لكن أقول جاهل وضع على رأس مؤسسة علمية فخان، زي كلام النبي عليه الصلاة والسلام: كيف إضاعتها، كيف تضيع الأمانة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا لا أنسى شيئا حدث لي وربما ذكرته، لكن هذا أيضا محل التذكير به. لما كنت بخطب الجمعة في مسجد في القاهرة، وتمالأ بعض من لا يعجبهم الالتزام والوقوف على حدود النصوص، اللي هم يشيلوني من المسجد ويجيبوا واحد ثاني، نصبوا رجلا: تالله وبالله ووالله وقلما احلف انه ما كان يحسن يقرا في كتاب الله، القران نفسه ما كان يستطيع ان يقيمه على لسانه. طلع يخطب الجمعه مكاني، لم يعجب هذا الكلام رجلا كان ذا منصب مرموق، قال: لا انت لابد ترجع ثاني، وانا لي معرفه في وزاره الاوقاف، وحنذهب إلى مديرية الأوقاف هناك وحنخلص المسألة، ولكن اصبر، أنت هتروح هناك هتجد مخالفات وتجد أشياء لا تعجبك، اصبر، زل ساعة وناخد المسجد حتى نعلم الناس. طيب، دخلنا إلى هناك عشان امتحن، هل أنا بعرف أتكلم؟ بعرف أكتب؟ بعرف أقول أحاديث آيات؟ فدخلت على رجل، أول ما دخلت مش عارف أدخل الدخان، مالي الأوضة؟ فنظرت له لصاحبي، عمل لي كده، معلش، اصبر. قال لي: حافظ قرآن؟ قال لي: اقرا لي شوية من البقرة.
سبحان الله كل ما أتذكر هذا الموقف يحز جدا في نفسي. قرأ قطع قراءتي. حافظ أحاديث؟ أيوة حافظ. قل لي حديث طويل. فتح حديث أبي سعيد الخدري قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. قطع كلامي خلاص. ووعد الرجل خيرا ووعد أن هو يعني سيرجعني إلى النفس. هذا الكلام كان منذ 20 عاما ولم أرجع إلى المسجد حتى الآن. وصعد المنبر من لا يحسن يقرأ كلام الله. ده نوع من أنواع الخيانة. خيانة. لكن أنت تصدر من لا يحسن. خطبة الجمعة الآن صارت عذابا على المسلمين. أكثر من رجل يقول إن لولا أن خطبة الجمعة فرض ما كناش حضرت. وقال رجل آخر لي أنا أجلد يوم الجمعة. أجلد يوم الجمعة. يجلد ليه؟ طالع خطيب مش عارف يقول حاجة. مش عارف يجيب كلمتين. عشان كده الناس إيمانها نزل الأرض. أهل الإحسان يمنعون ويحجمون. ويبقى أنت لا تروح لهنا ولا هنا ولا هنا. والذين لا يحسنون شيئا هم الذين يتصدرون. هي دي الخيانة بعينها. إذا وجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إحنا الدولة لا تنفق علينا مليما واحدا. نحن لا نغرم الدولة شيئا. ننتقم من جيوبنا ونذهب إلى أقاصي الأرض من جيوبنا ونشتري الكتب من جيوبنا ونحرم أنفسنا اللذات لنشتري الكتاب حتى نقرأ فيه وحتى نعلم المسلمين ونحن متطوعون بذلك نرجو وجه الله. يبقى يصد ليه؟ لماذا يصد؟ لا ينبغي أن يصد بل ينبغي أن يقال مثلك يقف. وأنا لا أقصد نفسي بطبيعة الحال لكن أقصد ذاك الشخص المحسن. إذا وجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لما يطلعوا يغيروا أحكام الله الثابتة بسلة من الجهل. لكن نقاط حرام واللحية تنطع وتقصير الثياب مسلة ويوزع الأحكام التي تخالف المستقر عند السلف. هذه الأحكام التي لم يخالف فيها أحد قط نعلمه. وأنا لست من هواة إرسال عبارات التحدي أقول أتحدى أن يأتوني بكذا وكذا. لكن فعلا في هذا المقام أقول أتحدى أن يأتوني بدليل واحد على حرمة النقاب ولا على إن اللحية تنطع ولا إن تقصير الثوب من المسلم. بل عندنا من الأدلة ما يوجب أو يستحب على الأقل. الأمانة خلق عظيم. اللي متربي لا يخون. الذي رباه أبوه لا يخون. لأنه يعنف وإن لم تأتي شريعة بذلك يعنف. اسمعوا إلى أبي سفيان. وكان ذاك كافرا لما ذاب هناك ولقي هرقل. وكانت بقى الحملات على الصحابة كانت قوية ومؤذية. وكان في فترة هدنة ما بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في أبو سفيان وجماعة من قريش كانوا تجارا في بلد هرقل. المهم كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشى فأرسل هرقل إلى أبي سفيان ومعاه جماعة وقال له أنا هسألك عن هذا النبي الذي ظهر فيه. وقال للجماعة اللي معاه إن كذب فكذبوه. وقعد يسأل الشاهد. قال أبو سفيان فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. طب ده هو في موقع الخصوم والجماعة اللي هم خصومنا اللي بيحاربونا يمسكون بنا كل نقيصة نقول بعكسها. يعني يقول لك هم مثلا مصاصين للدماء وبياكلوا أموال الناس بالباطل. إحنا العكس. فخصمك بيفتري عليك لأنه خسيس قبل أن يكذب فهو خسيس. شوف أبو سفيان الذي كان كافرا يوم قال هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أهلك بيضته يوم بدر مات الصناديد أبو جهل وأبو لهب والعرب دول لدرجة أن أبا سفيان ترأس قريشا ولم يكن له أن يترأس لحداثة سنة بسبب ذهاب أكابره. فأبو سفيان بقى رأى. فأبو سفيان لما ينظر إلى قريش ويجد أن الكبار ماتوا وقتلوا والنبي عليه الصلاة والسلام بيزحف عليهم أكيد قلبه بيتميز بالغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده ما يخليهوش حتى يفتري عليه عند هرات الرجل اللي في بلاد ثانية ويقول له ده صفته ونعته بيعمل كذا بيخلي كذا حتى لو بالكذب عشان حتى هرقل كمان ما يسلمش عشان يصد الناس عن الدعوة. شوف يقول أبو سفيان الذي يعنف من الكذب مع أن الجماعة اللي حواليه هم الجماعة اللي بيطبلوا له برضه. يعني هو لو كذب هيقول آه صح لأن كلهم مشتركين على همة واحدة وهي عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كذب أبو سفيان لجاز كذبه ونظر والناس اللي حواليه يقول أيوة أبو سفيان صح. لكن انظر إليه ماذا قال. قال لولا أن يأثروا علي كذبا لكذب.
لولا ان هم في يوم من الايام يعيروني ويقولوا لي انت مش فاكر لما كذبت في المكان الفلاني، لولا انهم يعيروني يوم من الايام بالكذب لكذب، لكنه انف ان يعير يوما من الايام بالكذب فلم يكذب. فاللبوم ربيه لا يقول، اذا لم يحسن يقول انا لا احسن، لكن لا يتقلد منصبا لا يسد فيه ولا يؤدي الامانه فيه. اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا.